www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر. قبل أن يبدأ الإنسان بزيارة الجامعة الكبيرة، يستحب أن يذكر الإنسان هذا الذكر، ذكر الله أكبر، 100 مرة. في بداية إحدى زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام العظيمة، يذكر الإنسان 30 مرة هذا الذكر. العديد من زيارات أهل البيت عليهم السلام تبدأ بهذا الذكر. الصلاة تبدأ بذكر الله أكبر، ويتكرر هذا الذكر في الصلاة أكثر من أي ذكر آخر. في الصلوات الرباعية يتكرر هذا الذكر 35 مرة بين واجب ومستحب. لماذا يبدأ الإنسان صلاته بهذا الذكر؟ لماذا المؤمنون يختمون صلواتهم بهذا الذكر؟ الصلاة تشتمل على مجموعة من الأذكار، من الحمد لله عز وجل، من التسبيح، من التهليل، من التمجيد لله عز وجل. فالإنسان قبل أن يبدأ بالحمد لله عز وجل، بتهليل الله عز وجل، بالثناء على الله عز وجل، في البداية يقول الله أكبر. يعني كل ما سأقوله في هذه الصلاة فالله أكبر منها. في الركعة الثالثة والرابعة في القراءة الإنسان يقول سبحان الله، هذا تسبيح لله عز وجل، ثناء على الله، ثم يقول والحمد لله، حمد ومدح لله عز وجل، ثم يقول ولا إله إلا الله، تهليل لله عز وجل. في النهاية ماذا يقول؟ يقول والله أكبر، أكبر من كل هذه الأمور. المؤمنون ينهون صلاتهم صلواتهم بهذا الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر، يكرر هذه الكلمة 3 مرات. يعني كل ما قلته في هذه الصلاة من الحمد والثناء على الله الذي لا يمكن أن يقال بالنسبة إلى غير الله، كل ذلك فالله أكبر منها. هذا الذكر ذكر عظيم جدا. ولكن كم نلتفت إلى معنى هذا؟ كم نعيش بأرواحنا وأعمالنا مع هذا الذكر. إذا حدثت لنا مشكلة قبل أن نحاول أن نعالج تلك المشكلة بالطرق الطبيعية التي أمر الله عز وجل بها، قبل ذلك هل نلجأ إلى الله عز وجل؟ أريد أن أشتري بضاعة معينة، هامة أو غير هامة، حتى لو كانت بضاعة عادية جدا، أريد أن أشتري خبزا، أريد أن أدخل في تجارة معينة، أريد أن أرشح نفسي لمنصب معين سياسي اقتصادي غير ذلك، قبل أن أتشاور مع الأصدقاء، قبل أن أطرح هذه الفكرة، هل ألتجئ إلى الله عز وجل؟ أتوجه إلى الله عز وجل؟ أطلب من الله عز وجل أن يعرفني الطريقة الصحيحة؟ الشخص يريد أن يتزوج، قبل أن يطرح هذه الفكرة على أبيه، على أمه، على صديقه، على أخيه، هل يدعو الله عز وجل أن يريه الخير في ذلك؟ حياتنا مليئة بالحاجات، في كل يوم لنا مئات من الحاجات، في كل يوم الإنسان يستيقظ يريد أن يتوضأ، يحتاج إلى ماء، حاجة، يتوضأ يريد أن يصلي، يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، حاجة، صلى يريد أن يأكل فطورا، يحتاج إلى طعام، حاجة إلى الله، يحتاج إلى شراب، يريد أن يذهب إلى محل عمله، يحتاج إلى سيارة، يريد أن ينجز معاملة، كل حياة الإنسان حاجات. في هذه الحاجات هل نتوجه إلى الله عز وجل؟ هل نري هذه الحاجات بيد الله عز وجل؟ أم نراها بيد غيره؟ بدءا من أصغر حاجة إلى أكبر حاجة، الحاجات كبيرة وصغيرة عندنا في أعيننا عند الله عز وجل متساوية. الله عز وجل كما يذكره العلماء ويستدلون له، والموضوع بديهي أصلا واضح، الله عز وجل إذا أراد أن يخلق مجرة كاملة أو أراد أن يخلق خبزا صغيرا، لا فرق عند الله عز وجل، خلق مجرة لا يحتاج إلى جهد من الله عز وجل، الله بأصغر إرادة يخلق مجرة، بأصغر إرادة يخلق ذرة، لا فرق. الحاجات بالنسبة إلى الله عز وجل متساوية، بالنسبة إلينا تختلف. في الحاجات نتوجه إلى الله عز وجل أنه ربما في الأسبوع مرة، ربما في الشهر مرة نتوجه إلى الله عز وجل، مع أن كل حياتنا حاجات. الذي لا يتوجه إلى الله عز وجل في الحاجات الصغيرة والكبيرة، وهذا ورث الروايات أن الإنسان حتى الحاجات الصغيرة يطلبها من الله، أريد أن أشتري خبزا، أطلب من الله عز وجل اللهم ارزقني خبزا. ربما البعض يتصور أن هذا لا يناسب مقام الله عز وجل، الحاجات الكبيرة أيضا لا يناسب مقام الله، لا تناسب مقام الله، كل الحاجات لا تناسب مقام الله، هي كبيرة عندي، عند الله لا شيء. الإنسان يطلب حتى الحاجات الصغيرة، يعني يتوجه إلى الله عز وجل في كل يوم عشرات المرات، في كل حاجة يتوجه. إذا صنع ذلك يرى شيئا وشيئا، يرى في نفسه حالة الانقطاع إلى الله عز وجل في كل شيء، يرى أن كل شيء بيد الله عز وجل. ومن جملة آثار ذلك أنه إذا حدثت له مشكلة صعبة، إذا انغلقت الأبواب في وجه الإنسان والإنسان رفع يديه وقال يا الله، هنا الملائكة تقول هذا صوت معروف، يعني صوت نعرفه. هذا في الرخاء أيضا كان يدعو، ليس فقط في الشدة، في الرخاء ما نسي الله عز وجل، ما نسى الله عز وجل أبدا. ثم يقولون، يخاطبون الله عز وجل، يطلبون حاجته من الله عز وجل، الملائكة تطلب. بعبارة أخرى، نحن كم نتقرب إلى الله عز وجل، كم نحاول أن نجلب رضا الله عز وجل. أنا أطلب مقاما سياسيا كبيرا، أريد أن أصل إلى مقام سياسي كبير، ماذا أصنع؟ أحاول أن أتقرب إلى رئيس الجمهورية حتى يجعلني وزيرا. أنا أطلب منصبا سياسيا، منصبا اقتصاديا، أحاول أن أتقرب للمسؤول على ذلك المنصب، أحاول أن أجلب رضاه، أطلب مكانة اجتماعية، أحاول أن أجلب رضا الناس. ولكن أنا الذي أتفوه في اليوم عشرات المرات بكلمة الله أكبر، هل أفهم معنى الله أكبر؟ الله أكبر من رئيس الجمهورية، الله أكبر من هذا المنصب، الله أكبر من هذه المكانة السياسية الاقتصادية الاجتماعية، هل ألتفت لهذا المعنى؟ الإنسان يحاول أن يرتقي في مجالات مختلفة، كلهم في مجاله. العالم دائما يحاول أن يرتقي علميا، السياسي يحاول أن يرتقي سياسيا، رجل الأعمال يحاول أن يرتقي اقتصاديا، كل شخص في مجاله يحاول أن يرتقي. هل نحاول أن نرتقي روحانيا؟ هل نحاول أن نتقرب إلى الله عز وجل أكثر؟ نحن ولله الحمد نصلي، نصلي المستحبات أيضا، النوافل، ندعو الله عز وجل، نأتي بالتعقيبات المستحبة بعد الصلوات، هذه جيدة. ولكن هل فكرنا أننا في خلال سنة ارتقينا، صعدنا عند الله عز وجل، أو بقينا في نفس المكان؟ الإنسان يمشي يصل إلى مكان معين، إلى منطقة معينة، إلى مقام معين عند الله عز وجل، فيقف يدور حول هذا المقام. نحن لماذا في الأمور المادية لا نصنع ذلك؟ أنا أمتلك كلا مبلغ من المال، أكتفي؟ أبدا، أحاول دائما أن أسعي في المقامات الإلهية عند الله عز وجل، في التقرب إلى الله عز وجل، أحاول هذه المحاولة. من منا يفكر أن يصل إلى درجة لا يأكل شهوة وإنما يأكل قربة إلى الله تعالى؟ يمكن أن لا؟ نعم يمكن. الذين بلغوا إلى هذه المراتب كانوا مثلنا، وصلوا إلى مرتبة لا يأكل الشخص منهم إلا قربة إلى الله تعالى، يعني لولا التقرب إلى الله عز وجل لما أكل أصلا. يأكل الطعام ليتقوى على العبادة، ليتقوى على ما أمر الله عز وجل إياه به. هل فكر أحد منا أن يرتقي إلى مقام ذلك الفقيه الذي يأتيه قطب عالم الإمكان ليسليه؟ ولو كانت التسلية لثواني، ولكن هذه الشحنة تبقى فيه لسنوات طويلة. هذا الفقيه لم يكن معجزة، لم يكن إماما، لم يكن نبيا، كان مثلي ومثل غيري. المقدس الأردبيل لم يكن إماما، لم يكن نبيا، كان إنسانا عاديا مثلي ومثل غيري، ولكن بلغ هذه المرتبة العالية. الإنسان لا يبلغ المراتب العالية دفعة. الشخص يدرس 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 في اليوم الأول يصير مجتهدا؟ أبدا، يحتاج إلى دراسة طويلة، سنوات طويلة. في اليوم الأول يكون سريا؟ لا، في اليوم الأول إنسان عادي، شيئا فشيئا يحاول يصبح سريا. في اليوم الأول لا يحصل على منصب سياسي مهم، شيئا فشيئا يرتقي، يعني يجعل جهده في هذا المجال فيرتقي. المقدس الأردبيلي كان أعقل مني ومن أمثالي، كان يحاول أن يرتقي في المجال الأهم، أن يرتقي عند الله عز وجل، لأن المقدس الأردبيلي كان يرى واقعا الله أكبر. أنا أيضا أقول الله أكبر، ولكن أنا كم أستوعب هذه الكلمة. من المظاهر المؤسفة التي تكشف عن عدم فهمنا لهذا الذكر، عدم فهمنا لله أكبر، الله أكبر، لا نفهم، أن الكثير من الناس للأسف في المناسبات السعيدة يرتكبون معاصي أكثر. البنت في ليلة زفافها ترتكب عدة من المعاصي الجديدة. لماذا تقول هذه الليلة ليلة العمر؟ يعني ماذا ليلة العمر؟ سؤال. ليلة العمر يعني أن في هذه الليلة الله عز وجل أنعم عليك بنعمة جديدة. معنى ليلة العمر ماذا؟ ليلة الزفاف، يعني الله أنعم عليك بنعمة جديدة، الله ينعم عليك بنعمة جديدة وأنت تخالفينها. نفس هذه البنت التي سعص الله عز وجل في ليلة زفافها بعنوان أنها ليلة العمر، لا تعصي ولا تخالف من تراه صاحب منة في زواجها، ربما ترى أباها صاحبا منة في زواجها، ربما ترى أمها صاحب هذه المنة، ربما ترى شخص آخر، تعصي في ليلة زفافها؟ لا، هو الذي هيئ لي هذه النعمة، هذا الزواج. إذا قال لها اصنعي كذا تخالفه؟ أبدا، ولكنها تخالف الله عز وجل. يتبين أنها لا تفهم أن الله أكبر، لا تفهم أن كل الأمور بيد الله عز وجل، أن هذه النعمة من الله واقعا، لا تفهم هذا الشيء. أنا أطلب مقام معين، منصب معين، وصلت إلى هذا المنصب، فورا أول ما يخطر في البال أن أذهب وأتشكر من فلان لأنه ساعدني على وصولي لهذا المقام، أهدي هدية لفلان لأنه مشى في هذه الطريقة لي، ثم يقيم احتفال حفلة تحتوي على مجموعة من المعاصي. لماذا؟ لأنه يريد أن يرضي هذا ويريد أن يرضي ذاك. هذا يطلب أن يكون في الحفلة غناء، لا بأس لأجله، هو ساعدني، لا يمكن أن أخالفه. هذه المرأة تصافحني، أنا أصافحها، لا يمكن أن أخالفها. وأخذ هذه القائمة، يرتكب محرمات في حفلة ماذا؟ وصوله إلى هذا المنصب. من الذي أوصله؟ الله. هؤلاء مجرد وسائط كانوا. يرى هذا الشخص هو الذي أوصله لهذا المقام، حتى لو لم يقل بلسانه، هو يقول بلسانه، هو يؤمن بالله عز وجل، ولكن عمليا هذا يؤمن بالله، يؤمن بأن الله عز وجل أكبر، عمليا لا يؤمن، لا أقل في هذا المجال، لأنه يخالف الله عز وجل لأجل فلان، لأجل فلان. الزوج في مناسبة ذكرى مثلا زواجه يريد أن يفرح زوجته، يفرح زوجته بمعاصي، يريد أن يدخل السرور في قلب زوجته، يستهزئ بفلان. الاستهزاء حرام، الاستهزاء بالمؤمنين حرام، لأجل أن يضحك زوجته يستهزئ بشخص، هذا الله عز وجل أكبر عنده؟ الإنسان لأجل الأصغر لا يخالف الأكبر دائما. أنا لي حاجة كبيرة عند فلان وحاجة عادية غير مهمة عند فلان، عند شخص ثاني، هل لأجل الشخص الثاني أعطي الشخص الأول؟ أبدا، لأن الشخص الأول عندي لأقل أكبر، من جهة احتياجي لأقل أكبر، أنا حاجتي الكبيرة عنده. الإنسان لأجل الأكبر يخالف الأصغر، لا لأجل الأصغر يخالف الأكبر. نحن نخالف الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل المال. يتبين أن المال أكبر، لا الله أكبر، عندي له. يتبين أن المنصب أكبر، يتبين أن رئيس الجمهورية أكبر، يتبين أن زوجتي أكبر، لأنه لأجل هؤلاء أخالف الله عز وجل، يتبين أن الله عز وجل ليس أكبر عندي. ولكن أعمالنا الخاطئة وتصوراتنا الخاطئة لا تغير الواقع. أنا تصوري تصور خاطئ، هذا يغير الواقع؟ لا. أنا أعمالي تصرفاتي وتصوراتي تبين أنني أرى فلانا هو الأكبر، لا أرى الله عز وجل أكبر، هذا يغير الواقع؟ لا، الواقع الله أكبر. فماذا يحدث؟ أنا بهذه التصرفات أصطدم بالواقع، أنا لا أفهم الواقع، أصطدم بالواقع، أنا أغلب أم الواقع؟ الواقع يغلبني دائما في كل الأحوال، الحقيقة هي التي تغلب. ومن آثار غلبة الحقيقة، مع قطع النظر عن الآثار الأخروية والآثار الدنيوية الكثيرة، من جملة الآثار أن الذي يعصي الله عز وجل ليحصل على شيء، ليحصل على رضا شخص، هذا الشخص عادة في أكثر الأحوال لا يتهنى بذلك الشيء. تعصي الله عز وجل لأجل زوجتك، صحيح؟ في نفس الليلة في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة يحدث خلاف شديد بينكم، لا تتهنف، جربوا. طبعا لا تجربون المعاصي، ولكن الذي جرب يفعل لأجل منصب معين يخالف الله عز وجل، هذا عادة في أكثر الأحوال لا يتهنأ بهذا المنصب. لأجل أموال يخالف الله عز وجل يحصل على هذه الأموال، ولكن يتهنأ بهذه الأموال أبدا، في أكثر الأحوال لا يتهنأ. أنت تخالف مسيرة معينة، تخالف الكون، تخالف الحقيقة، لا تتمكن. تتصور أنك حصلت على رضا فلان، ولكن غفلت عن أن هذه المعصية تخرب عليك هذه الشراكة، تخرب عليك هذه المحبة. وهذا شيء شائك. هنا أشير إلى نقطة، وإن كان ربما فيها شيء من الاستطراد في الحديث، وهي أن المناسبات السعيدة الدينية للأسف أنها أيضا أصبحت فرص لمعصية الله. عيد الفطر مناسبة سعيدة دينية، تستغل في ماذا؟ من قبل الكثير، في الرقص، في الغناء، في الموسيقى، في خروج المرأة من الدار بمظهر محرم، في خروج الرجل وذهابه إلى أماكن يرتكب فيها المحرمات بدءا من النظرة المحرمة وانتهاء بمحرمات أخرى. يعني الأعياد، المناسبات السعيدة أصبحت فرص لعصيان الله عز وجل، مناسبة سعيدة دينية. عيد الأضحى هكذا، عيد الغدير الأغر، أعظم الأعياد هكذا، مواليد أهل البيت عليهم السلام تستغل من قبل البعض في عصيان الله. اليوم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس، لا بأس. لماذا؟ بمعصية الله. اليوم التاسع من ربيع الأول كما ورد في الحديث يوم عيد، يستغل في ماذا؟ في محرمات. وللأسف أحيانا هذه المحرمات تكون في مجالس أقيمت لأجل أهل البيت، أقيمت لأجل الدين. الشخص يقيم مجلسا في يوم فرحة الزهراء سلام الله عليها، ماذا يصنع في هذا المجلس؟ يرتكب محرمات. مجلس فرحة الزهراء يرتكب فيها أذن يخالف الله عز وجل فيها. العيد يعني ماذا؟ إذا أعطاك الشخص شيئا، هدية، قضى لك حاجة، كانت لك معاملة هامة أنجزها، كنت تحتاج إلى وساطة لشخص معين، حاجة ملحة أعطاك، توسط لك لذلك الشخص، كم تشكر هذا الشخص؟ تشكره كثيرا، لا أقل في ذلك اليوم لا تخالفه. العيد معناه أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة عظيمة جديدة بالإضافة إلى بقية النعم. الله أنعم عليك بنعمة جديدة، كيف تتصرف بهذه النعمة؟ تستغل هذه النعمة في عصيان الله. يعني شخص، المفترض أن الشخص إذا كان يرتكب معاصي في الأيام العادية، طبعا يلزم أن لا يرتكب، إذا كان يرتكب المعاصي في الأعياد يلزم أن لا يرتكب شيئا من المعاصي. هذا يوم عيد، هذا يوم تفضل جديد، هذا يوم نزول رحمة عظيمة. العيد معناه هذا، لا تماما عكس السير تماما. إذا كان يعصي الله عز وجل في الأيام العادية معصية واحدة، في يوم العيد يعصي الله عز وجل 10 مرات، في يوم فرحة الزهراء سلام الله عليها يعصي الله عز وجل 20 مرة. والعنوان فرحة الزهراء، أريد أن أدخل الفرحة إلى قلب الزهراء بمعصية، يمكن الزهراء سلام الله عليها تفرح بمعصية؟ مستحيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أدخل إلى قلبه السرور، ماذا أصنع؟ أعصي الله عز وجل. يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس نجعل غناء، لا بأس نستهدئ بفلان حتى نضحك في يوم العيد، في مجلس رسول الله، في مجلس الزهراء. أن الإنسان يدخل الفرحة إلى قلوبهم عليه الصلاة والسلام بالمعصية؟ النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام طيلة حياتهم ما صنعوا مباحا، لا أقول معصية لا أقول مكروه، ما صنعوا مباحا، كل أعمالهم كانت طاعة، حتى نومهم كان طاعة، حتى أكلهم كان طاعة، حتى سفرهم كان طاعة. أنا أدخل الفرحة إلى قلب الزهراء سلام الله عليها بمعصية. كم من المعاصي ترتكب في المجالس التي تقام باسم الزهراء؟ أليس ذلك عجيبا؟ يعني المعادلات انقلبت تماما في خصوص هذه القضية. الأعياد تستغل، إذا تأملتم في الأعياد، في الأعمال العبادية في الأعياد، الأعياد فرصة للتقرب إلى الله عز وجل، فرصة ذهبية جيدة للتقرب. لا نفتح، يتبين أن استيعابنا لهذا الذكر استيعاب ضعيف. خلاصة حديثنا، نحن في كل يوم إذا كان الشخص لا يصلي إلا الفرائض، في كل يوم يذكر ما يقارب أو ما يزيد على 150 مرة هذا الذكر في الصلوات الواجبة فقط. طبعا الذكر أحيانا يكون مستحبا، في الصلوات الواجبة ما يقارب أو ما يزيد على 150 مرة في كل يوم نقول الله أكبر. ذكر الله عز وجل. ولكن المفترض أنه نحاول أن نفهم هذا الذكر أكثر، نحاول أن نطبق أعمالنا مع هذا الذكر. الذي يرى عملي يرى أنني أؤمن بالفعل بأن الله أكبر، أخالف كل الناس لأجل الله، ولا أخالف الله عز وجل حتى لو كان لأجل كل الناس أبدا. عصيان الناس يكون علي هينا، وعصيان الله يكون علي عظيما حتى في المعاصي الصغيرة. لأجل قول هذا، ولأجل فرحة ذاك، ولأجل أن لا يزعل فلان، أبدا ليزعل، ليتركني لا بأس، المهم أن الله لا يتركني، لأن الله أكبر. نحاول أن نستوعب هذا الذكر أكثر، وأن نطبق أعمالنا طبقا لهذا الذكر أكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، ووفقني لمرضاتك ومرضات رسول الله وأهل البيت. اللهم زدنا توفيقا، وزدنا طاعة، وزدنا عبادة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.